الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال البحث حول تعريف علم الأصول. ذكرنا بأن المشهور قد عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وذكرنا بأن هذا التعريف قد نوقش بعدة مناقشات ذكر منها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ثلاث مناقشات، وقد تقدم ذكر مناقشتين. المناقشة الأولى التي تقدم ذكرها هي أن هذا التعريف ليس بمانع لأنه ينطبق على القواعد الفقهية أيضا، فكما أن ظهور صيغة افعل في الوجوب ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، كذلك أيضا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ممهدة أيضا لاستنباط الحكم الشرعي، فحينئذ يكون هذا التعريف تعريفا شاملا للقواعد الفقهية ولا يقتصر على القواعد الأصولية، فلا يكون تعريفا مانعا. وتقدم الجواب عن هذا الإشكال كما في كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن المقصود من الاستنباط في المقام هو الاستنباط ماذا؟ هو الاستنباط غير التطبيقي، وبعبارته قدس الله نفسه الزكية المقصود من الاستنباط هو الاستنباط التوسيطي للاستنباط التطبيقي، والاستنباط التوسيطي ما تكون فيه النتيجة مغايرة للمقدمة بخلاف الاستنباط التطبيقي، فإن النتيجة فيه تكون هي نفسها ماذا؟ هي نفسها المقدمة، لا فرق بين المقدمة والنتيجة إلا من حيث الكلية والجزئية. المقدمة تكون كلية والنتيجة تكون جزئية ومصداق من مصاديق المقدمة. فإذا كان المقصود من الاستنباط هو الاستنباط التوسيطي الذي تختلف فيه النتيجة عن المقدمة، فإن مسائل القواعد الفقهية تكون خارجة عن هذا التعريف، لأن المقصود من الاستنباط فيه هو الاستنباط التوسيطي، بينما الاستنباط الذي يتحصل من القواعد الفقهية هو استنباط تطبيقي، فهي من واد والمسائل الأصولية من واد آخر لا يلتقيان في هذا التعريف، وتوضيح ذلك بينا سابقا. الملاحظة الثانية أو المناقشة الثانية التي نوقش بها هذا التعريف، نوقش بأنه ليس بماذا؟ ليس بجامع، فهو من ناحية ليس بمانع كما تقدم وأجبنا عنه، من ناحية أخرى ليس بجامع لأن عندنا من عدة من المسائل الأصولية هي لا تندرج ضمن هذا التعريف، ومع أنها من أهم المسائل الأصولية كمسائل أصول العملية، فإن أصالة البراءة مثلا أو أصالة الاشتغال العقلي لا تثبت حكما شرعيا، فهي ليست بقاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مع أنها ماذا؟ مع أنها من مسائل علم الأصول بالاتفاق، فحينئذ لا بد من التخلص من هذا الإشكال. التخلص من هذا الإشكال إما بما ذكره صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف من إضافة قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل إلى التعريف، فيقال بأن التعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي يلتهى إليها في مقام العمل. فعلم الأصول عبارة عن نوعين من القواعد، قواعد ممهدة للاستنباط وقواعد ينتهى إليها في مقام العمل. بهذا التعريف تندرج مسائل الأصول العملية. إما أن يجاب بهذا الجواب، وإما أن يجاب بالجواب الذي ذكره المحقق الأصفهاني على الله مقامه، وتبعه فيه السيدان المعظمان السيد الخوي والسيد الشهيد، من أن المراد من الاستنباطي في التعريف ليس هو الاستخراج كما ذكرنا سابقا، وإنما المراد منه هو ماذا؟ المراد منه هو الإثبات التنجيزي والتعذيري. فكما أن مسائل مثلا مباحث الألفاظ من قبيل ظهور صيغة افعل في الوجوب تثبت لنا ماذا؟ تثبت لنا تنجيزا وتعذيرا ما يستفاد من الدليل، كذلك مسألة حجية خبر الواحد وما شاكل ذلك، أيضا مسائل الأصول العملية من قبيل أصالة البراءة هي أيضا تثبت لنا موقفا تجاه الحكم الشرعي، إما أن يكون هذا الموقف منجزا وإما أن يكون هذا الموقف معذرا، وبالتالي فإنها تندرج ضمن التعريف من غير حاجة إلى ماذا؟ إلى ضم القيد الذي جاء به صاحب الكفاية. غاية ما يلاحظ على هذه المحاولة ما ذكرناه أمس من أنها حمل لكلام القوم على خلاف ظاهره، فإن ظاهر كلامهم أن المراد من الاستنباط هو أي شيء؟ هو الاستخراج للإثبات التنجيزي والتعذيري كما ذكر ذلك السيد الخوي على الله مقامه. تلخص لدينا مما ذكرناه يوم أمس أن الملاحظة الأولى يمكن دفعها بما ذكرنا، الملاحظة الثانية أيضا يمكن دفعها بهذا المقدار بغض النظر عن ملاحظة السيد الخوي عليه الرحمة، يعني بمقدار ما ذكره السيد في هذه الحلقة. الملاحظة الثالثة هي أن هذا التعريف ليس بمانع، يعني هي تنصب مع الملاحظة الأولى في نكتة واحدة وهي عدم مانعية التعريف. فكما أن الملاحظة الأولى تقول بأن التعريف ليس بمانع عن ماذا؟ ليس بمانع عن القواعد الفقهية، ملاحظة الثالثة تقول بأن التعريف ليس بمانع عن دخول المسائل اللغوية. فبعض المسائل اللغوية دخيلة في استنباط الحكم الشرعي، إذ أن الشارع المقدس مثلا عندما يقول فتيمموا صعيدا طيبا، ونقوم في هذه الحالة بتطبيق قاعدة ظهور صيغة افعل في الوجوب، ونستفيد أن قوله فتيمموا أمر ظاهر في الوجوب، لا يمكن لنا ماذا؟ أن نخرج بنتيجة نهائية من هذا الدليل إلا إذا حققنا مسألة لغوية، وهي أن كلمة الصعيد ظاهرة في ماذا؟ هل هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض لنثبت أن التيمم يصح بمطلق وجه الأرض كان ترابا أم لم يكن؟ أم أنها ظاهرة في خصوص ماذا؟ في خصوص التراب، لنثبت أن التيمم لا يصح إلا بالتراب. فحينئذ هذه مسألة لغوية من غير تحقيقها لا يمكن استنباط حكم شرعي المتعلق بالتيمم، وهذا معناه أن المسائل اللغوية دخيلة في الاستنباط، فينطبق عليها تعريف علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا الإشكال أو هذه المناقشة للتعريف أجيب عنها بجوابين. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، وخلاصة ما ذكره قدس الله نفسه أن هذه الملاحظة يمكن دفعها من خلال إضافة قيد جديد إلى التعريف. فنحن بعد أن عرفنا علم الأصول بالعلم بالقواعد الممهدة، هذه القواعد ما هي؟ هل هي قواعد كبروية أم هي قواعد أعم من القواعد الكبروية والصغروية؟ بمعنى، بعبارة أخرى، بمعنى أن هذه القواعد هي ما تقع كبرى في قياس الاستنباط أم لا الأعم مما تقع كبرى وصغرى؟ يقول المحقق النائيني: كلا، المسألة الأصولية، القاعدة الأصولية، هي خصوص ما تقع كبرى في قياس الاستنباط. فعندما نقول علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، ليس مرادنا من القواعد أي قاعدة وإن وقعت صغرى في قياس الاستنباط، بل مرادنا من القواعد خصوص القواعد الكبروية. لذلك نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس الاستنباط وتمهد الاستنباط الحكم الشرعي. إذا أضفنا هذا القيد وهو قيد الكبروية يرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن المسألة اللغوية وإن دخلت في طريق الاستنباط وإن وقعت في طريق الاستنباط إلا أنها تقع صغرى في القياس ولا تقع كبرى. فمثلا نحن عندما نريد أن نستنبط أن التيمم يكون بمطلق وجه الأرض أم بخصوص التراب، نقول هكذا: القرآن الكريم قال فتيمموا صعيدا طيبا. كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، التراب، الصخر وغير ذلك، وكل ظهور حجة، فالتيمم يكون بماذا؟ بمطلق وجه الأرض. فالتيمم يكون بمطلق وجه الأرض. أو نقول هكذا: القرآن قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو مطلق وجه الأرض، وتيمموا فعل أمرين، وكل فعل أمرين ظاهر في الوجوب، فتيمموا ظاهر في الوجوب بمطلق وجه الأرض. على كلا الفرضين المسألة اللغوية وقعت أين؟ وقعت صغرى في قياس الاستنباط، ولم تقع ماذا؟ ولم تقع كبرى. التي وقعت كبرى هي ماذا؟ ظهور صيغة إفعال في الوجوب، الظهور حجة، هذه وقعت كبرى. فعندما نعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الكبروية، تندرج ضمنه المسائل الأصولية وتخرج المسائل اللغوية فيرتفع الإشكال. هذا جواب المحقق النائيني.
وإن كان سيدنا نوع الاستنباط من الاستنباط التوسيط، يعني كان النوع من الاستنباط التقوصي الصعيد من الاستنباط التوسيطي يعني
طبعا لأنه فرغنا أن الاستنباط التطبيقي مرتبط بالقواعد الفقهية، فهو استنباط توسيطي بلا ريب. هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه أشكل عليه السيد الشهيد، قال بأن هذه المحاولة ليست بمحاولة تامة ومضطردة في جميع الموارد، لأن بعض المسائل الأصولية أيضا تقع صغرى في قياس الاستنباط. هناك عندنا مسائل أصولية تقع صغرى في قياس الاستنباط. مثلا لو قال الشارع المقدس أقيم الصلاة، فهذا فعل أمر، نقول هكذا: هذا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، وكل ظهور حجة، فظهور فعل الأمر في الوجوب ماذا؟ حجة. فهنا ظهور صيغة افعل في الوجوب وقع صغرى في قياس الاستنباط، ولم يقع ماذا؟ ولم يقع كبرى. فلو التزمنا بالضابطة الكلية التي أفادها المحقق النائني للزم من ذلك خروج عدة من المسائل الأصولية عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. فما أفاده المحقق النائني لا يخلو عن إشكال. نأتي إلى المحاولة الثانية للجواب عن المناقشة الثالثة. محاولة ثانية أفادها المحقق الخوئي على الله مقامه الشريف. المحقق الخوئي قال أيضا نحن في مقام التخلص عن الإشكال نحتاج إلى إضافة قيد آخر، ولكن ليس هو قيد الكبروية. لماذا؟ لما ذكرناه من الإشكال. إذن ما هو القيد؟ قال القيد هو أن نقول بأن القاعدة الأصولية هي ما تمهد لاستنباط الحكم الشرعي من غير حاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. القاعدة التي تمهد للاستنباط من غير ضم قاعدة كبروية إليها، من غير أن تحتاج إلى ضم قاعدة كبروية إليها، فهي قاعدة أصولية وإلا فلا. بيان ذلك يقول الآن عندما نأتي بماذا؟ عندما نأتي إلى مسألة من المسائل اللغوية، مثلا ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، سلمنا معكم بأنها قاعدة أو مسألة تمهد ماذا؟ لاستنباط الحكم. سلمنا معكم بذلك، ولكن هل هي تمهد لاستنباط الحكم من غير احتياج إلى ضم قاعدة أصولية إليها أو لا؟ لا يمكن الاستنباط منها إلا مع ضم قاعدة أصولية إليها. بلا ريب أنه لا يمكن الاستفادة منها في مقام الاستنباط إلا مع ضم قاعدة أصولية أخرى إليها. فالمسألة اللغوية تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية، ولكن المسألة الأصولية ماذا؟ لا تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية إليها، لا إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها، بل هي نفسها القاعدة الأصولية بوحدها إذا جاءت في مقام الاستنباط يمكن ماذا؟ يمكن لنا أن نستفيد منها في مقام الاستنباط من غير حاجة إلى ضم قاعدتين إلى جانب بعضهم البعض. فتخرج المسائل اللغوية حين بهذه المحاولة. يقول السيد الخوئي إن قلت هناك إشكال سيدنا، وهو أن بعض المسائل الأصولية أيضا تحتاج إلى ضم ماذا؟ قاعدة أصولية أخرى. مثل ماذا؟ مثلا ظهور صيغة إفعال في الوجوب قاعدة أصولية أو لا؟ قاعدة أصولية. هذه القاعدة الأصولية هل يمكن أن يستفاد منها من غير أن تضم إليها قاعدة حجية الظهور، أن الظهور حجة؟ ولا يمكن. تقول أقيم فعل أمرين وكل فعل أمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، فينتج أن هذا الظهور ماذا؟ حجة. أن أقيم يدل على الوجوب، له حجية الدلالة على الوجوب، صحيح أو لا؟ إذن هذه قاعدة أصولية احتاجت إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، وهذا في كل المسائل المرتبطة بماذا؟ المرتبطة بالظهورات. كل المسائل المرتبطة بالظهورات كل لها ظهور في العموم تحتاج إلى ضم حجية الظهور. إذا مثلا ظاهرة في الشرطية فتحتاج إلى حجية الظهور، وهكذا. يقول السيد الخوي: نعم أنا ملتفت إلى ذلك لأنني غافل، ولكن أقول بأن حجية الظهور ليست مسألة أصول. كلام جديد. لما ليست بمسألة أصولية؟ يقول: نعم، لأن حجية الظهور أمر عرفي يدركه كل إنسان، هي لا تحتاج إلى بحث وتمحيص، بل هي مسألة أشبه بالمسائل البديهية، أن ظاهر الكلام حجة كل العقلاء يدركون ذلك. فإذا كانت بهذه المثابة من الوضوح والبداهة، إذن فحجية الظهور ليست من المسائل الأصولية لبداهتها والاتفاق عليها. فإذا كانت ليست من المسائل الأصولية فلا يصح النقض بها علينا، أن بعض المسائل الأصولية تحتاج إلى ضم قاعدة حجية الظهور، فهذا الإشكال ليس بوارد. سيد الخوي تعرض إلى الإشكال، تعرض للجواب عنه. فخلاصة كلام السيد الخوي أن المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية ما لا تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، وبذلك تخرج المسائل اللغوية، لأنها لا يمكن أن يستفاد منها في مقام الاستنباط إلا إذا ضمت إليها قاعدة أصولية. هذا واضح كلامه. السيد الشهيد أعلى الله مقامه ناقش ما أفاده أستاذه عليه الرحمة بمناقشتين. المناقشة الأولى مرتبطة بذيل كلامه، قال: سيدنا أنت تقول بأن مسألة حجية الظهور ليست مسألة أصولية للاتفاق عليها. متى صار الاتفاق على مسألتين ضابطا لإخراجها من علم، والاختلاف فيها ضابطا لدخولها في علم؟ سيد الصدر يقول بأن المسألة الأصولية إنما تكون مسألة أصولية إذا انطبق عليها ضابط المسألة الأصولية. بعد ذلك هذه المسألة التي ينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية تطرح في علم الأصول، فإما أن تكون موردا للاختلاف وإما أن تكون موردا للاتفاق. لا أنه إذا اتفق على المسألة فإنها تخرج عن علم الأصول من البداية، وإذا اختلف فيها اندرجت ضمن علم الأصول. الاختلاف والاتفاق يأتي في مرحلة متأخرة بعد أن تحدد طبيعة المسألة أنها أصولية وليست بأصولية، بعد ذلك يأتي الأصوليون ليتفقوا عليها أو ليختلفوا. فقولك بأن مسألة حجية الظهور متفق عليها لذلك هي خارجة عن علم الأصول، هذا قول لا يمكن الالتزام به أصلا، لأن القاعدة الأصولية ليس ضابطها ما تكون موردا للاختلاف. كل قاعدة تكون موردا للاختلاف بين العلماء فهي قاعدة أصولية. من يقول بهذا الكلام؟ فهذا الذي أفاده السيد الخوئي لا يمكن قبوله، هذا أولا. ثانيا، أنت تقول بأن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى. نسألك، لا تحتاج، عدم الاحتياج هل هو على نحو السلب الكلي أم هو على نحو السلب الجزئي؟ يعني لا تحتاج في جميع حالاتها، لو لا تحتاج في الجملة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. إن قلت بأن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج على نحو السلب الكلي إلى مسألة إلى ضم مسألة أصولية أخرى، صحيح أنت أخرجت ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض لأنها تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، لكنك في نفس الوقت أيضا أخرجت بعض المسائل الأصولية، لأن هنالك بعض المسائل الأصولية تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم مسألة أصولية أخرى من قبيل الخبر الذي مثلا افترض يأتي خبر عن زرارة يقول زرارة يجب الدعاء عند رؤية الهلال، يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو ادعوا عند رؤية الهلال، نريد أن نستنبط حكما شرعيا من خبر زرارة، نقول بأن خبر زرارة فيه صيغة مثلا أمر ادعوا عند رؤية الهلال، وصيغة الأمر تدل على الوجوب. بهذا المقدار هل يمكن استنباط حكم من خبر زرارة أم نحتاج إلى إثبات حجية خبر الثقة؟ قطعا نحتاج إلى إثبات حجية خبر الثقة، وإثبات حجية خبر الثقة مسألة ماذا؟ أصولية. إذن هنا مسألة أصولية احتاجت إلى ضم مسألة أصولية، فمعنى ذلك لزوم خروج عدة من المسائل الأصولية عن علم الأصول إذا قلت بأن المراد من عدم الاحتياج هو عدم الاحتياج على نحو السلب الكلي، لكون بعض المسائل تحتاج إلى انضمام بعض المسائل الأصولية الأخرى. وإن قلت لا، أنا مرادي ليس أنها لا تحتاج على نحو السلب الكلي، مرادي أنها لا تحتاج على نحو السلب الجزئي. إذا قلت كذلك فإن بعض المسائل اللغوية تدخل ماذا؟ تدخل ضمن تعريف علم الأصول، لأن هناك بعض المسائل اللغوية لا تحتاج في الجملة، في الجملة على نحو السلب الجزئي لا تحتاج إلى انضمام مسألة أصولية أخرى. كيف؟ ظهور كلمة صعيد في مطلق وجه الأرض مسألة لغوية أو لا؟ مسألة لغوية. افترضوا جاءنا دليل شرعي وهذا الدليل قطعي السند، قطعي الدلالة من جميع الجهات، هو قطعي، يعني لا نحتاج إلى إثبات حجيته كخبر ثقة مثلا لأنه قطعي، لا يحتاج إلى إثبات حجيته بما هو ظني، بل هو دليل قطعي، والدليل القطعي حجيته ذاتية. لو فرضنا جاءنا دليل قطعي الدلالة قطعي السند فقط، كلمة الصعيد فيه لا نعلم أنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو غير ظاهرة في ذلك، فقط من أجل الاستفادة من هذا الدليل لا نحتاج إلى كل قاعدة أصولية، فقط نحتاج إلى تحقيق ماذا؟ هذه المسألة اللغوية أنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض أم لا؟ حينئذ هذه مسألة لغوية لم تحتج إلى مسألة أصولية. فإن كان مرادك من أن القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى انضمام قاعدة أصولية في الجملة، يعني ولو بعض الأحيان لا تحتاج لأنه في كل الأحيان، فمسألة الصعيد في بعض الأحيان لا تحتاج، تندرج ضمن علم الأصول.
هذا افتراء، يعني أكون مسألة المعنى يعني لا تحتاج إلى قاعدة أصولية؟
إيه هذا الافتراض؟ أنت عندما تعرف علم الأصول تعرف علم الأصول بما هو علم له حقيقة واقعية، أو تعرف علم الأصول لا بما هو هذا العلم الموجود فقط، أو تعرف علم الأصول بما له حقيقة في نفس الأمر في الواقع. فإذا كنت تعرف علم الأصول بما له حقيقة في نفس الأمر والواقع لا بد من ملاحظة جميع الافتراضات. أنت تقول بأن المسألة اللغوية لا تندرج ضمن علم الأصول، نقول لا يمكن أن تندرج. متى؟ في مثل هذه الصورة. فالضابط الذي ذكرته لعلم الأصول ليس ضابطا له بحسب الواقع ونفس الأمر، تفتهم؟ فحينئذ الإشكال على السيد الخوي متجهون. السيد يقول له أنت تقول هي التي لا تحتاج، إما لا تحتاج على نحو السلب الكلي إما لا تحتاج على نحو السلب الجزئي. إن قلت لا تحتاج على نحو السلب الكلي لزم خروج بعض المسائل الأصولية وإن أخرجت المسألة اللغوية، وإن قلت لا تحتاج على نحو السلب الجزئي لزم دخول بعض المسائل اللغوية، فما الذي تختار؟ بالنتيجة محاولة السيد الخوئي أيضا كمحاولة المحقق النائيني غير سليمة عن الإشكال. فإذا كيف نتخلص عن هذا الإشكال؟ قال السيد: لا حل للتخلص من هذا الإشكال إلا بتعريف علم الأصول تعريفا جديدا، أو بإضافة قيد. ومثلا فحوى كلامه قدس الله نفسه الزكية لأنه إضافة قيد جديد إلى التعريف، لأننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريفه تعريفا جديدا. فعوض أن نقول بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، نقول بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هو عبر بالعناصر المشتركة، العناصر المشتركة هي نفسها القواعد، قواعد هي نفسها العناصر. الفرق بين تعريف السيد على الله مقامه وبين تعريف المشهور ليس من ناحية عناصر وقواعد، وإنما هو من ناحية ماذا؟ قيد الاشتراك، العناصر المشتركة، القواعد المشتركة. إذا كان كذلك تخرج المسائل اللغوية حينئذ ويرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن المسألة اللغوية وإن شاركت في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي إلا أنها ماذا؟ ليست عنصرا مشتركا، يعني يكون سيالا في عدة من الاستنباطات، بل يكون محدودا بمورده. ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض هذه مسألة خاصة بموردها بالتيمم، ولكن ظهور صيغة افعل في الوجوب ليست مختصة بمورد دون مورد، بل هي سيالة في كثير من موارد الاستنباط. ففرق بين مثل القاعدة الأصولية وبين مثل القاعدة اللغوية أو المسألة اللغوية. مسألة اللغوية وإن كانت تمهد، ولكن تمهد في مورد، فليست لها طبيعة الاشتراك في عدة موارد، بخلاف المسألة الأصولية فإن لها ماذا؟ شأنية الاشتراك في عدة موارد. فإذا أضفنا هذا القيد أخرجنا المسائل اللغوية. ومراده من عنصر الاشتراك ليس هو فعلية الاشتراك، بل شأنية الاشتراك. يعني المسائل اللغوية ما من شأنها أن تشترك في عدة موارد وإن لم تشترك فعلا، ولكن هي من شأنها من طبيعتها أن تقبل الاشتراك في عدة موارد من موارد الاستنباط. فبهذا القيد الجديد تخلص السيد من مشكلة دخول المسائل اللغوية وعدم جامعية التعريف أو مانعيته عفوا. فتلخص لدينا بأن تعريف المشهور لعلم الأصول يمكن التخلص عن المناقشات التي نوقش بها من خلال إضافة قيد ماذا؟ من خلال إضافة قيد المشترك، قيد الاشتراك. بهذا يندفع الإشكال. فإما أن نقول بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، وإما أن نقول بأنه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط المؤدى واحد. هذا واضح عندكم؟
وله شأنية الاشتراك.
شأنية الاشتراك. هناك مسألة أنتم فكروا فيها، وهي بناء على هذا القيد الجديد الذي ذكره السيد، لو جاءتنا مسألة من مسائل العلوم وكانت لها شأنية الاشتراك، مثلا خبر زرارة حجة أو زرارة ثقة، زرارة ثقة، هذه مسألة رجالية أو مسألة أصولية؟ ومسألة رجالية. زرارة ثقة، طيب هذه زرارة ثقة نحتاج إليها في كم مورد من موارد الاستنباط؟ من أول الفقه إلى آخره، فإن أخبار زرارة تملأ الفقه من أوله إلى آخره.
بخصوص زرارة،
بخصوص زرارة، زرارة أو محمد بن مسلم أو من شاك لهما مثلا من الرواة، فحينئذ يصدق عليها أنها قاعدة مشتركة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ولا يصدق. فإذا كان يصدق دخلت في علم الأصول، فلزم أن يكون التعريف غير مانع لدخول المسائل الرجالية فيه. وإن قلت لا يصدق بأنها مشتركة، كيف لا يصدق بأنها مشتركة؟ فكروا في ذلك. والحمد لله رب العالمين. أوه عبد سنة تفضل. قال وثالثا، بسم الله الرحمن الرحيم، وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض مثلا لدخولها في استنباط الحكم. وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه بإضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، يعني يعرفه هكذا بالقواعد التي تقع في كبرى في قياس الاستنباط. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض وكل ظهور حجة، فيصح التيمم بمطلق وجه الأرض. فإذن صارت مسألة لغوية، صارت صغرى في القياس ولم تكن ولم تقع كبرى، فلا تندرج ضمن مسائل علم الوصول، لأن مسائل علم الوصول هي الكبروية، وهذا واضح. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم. ظهور صيغة الأمر في الوجوب تقع ماذا؟ أيضا صغرى لكبرى حجية الظهور، صحيح أو لا؟ ظهور بعض الأدوات في العموم، أن كلمة كل مثلا ظاهرة في العموم، هذه أيضا ماذا؟ تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. أو ظهور بعض الأدوات في المفهوم، أن أداة الشرط إن أو إذا هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذا قلت إن بلغ الماء كرا، إن بلغ الماء قدر كرا فلا ينجسه شيء، حينئذ هل لها مفهوم إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء أو لا؟ هذه إذا قلنا بأن أداة الشرط لها مفهوم فهذه صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها، بين هذه المسائل الأصولية وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا طبعا هو السيد الخوئي ماذا أجاب عن هذا الإشكال؟ أجاب عن هذا الإشكال بأن كبرى حجية الظهور ليست بمسألة أصولية كما ذكرنا للاتفاق عليها، وقلنا ما فيه. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والناهي، عفوا هذا كلام السيد الخوي، كلام النائيني مو كلام السيد الخوي، كلام السيد الخوي بيجي. بالنسبة إلى كبرى حجية الظهور النائيني ما ادعى أنها ليست مسائل علم الوصول. بلي. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية إذا كانت تلك تخرج لاحتياجها إلى ماذا؟ لأنها ليست بكبرى، فهذه أيضا يلزم أن تخرج لأنها قد وقعت صغرى. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطاب يصلي ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. ما معنى ذلك؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي عندما يرد عندنا أمر ونهي، إنسان يريد أن يصلي ولكنه كان في أرض ماذا؟ مغصوبة، وجاء وقت الصلاة وافترضنا أن وقت الصلاة قد تضيق بالنسبة له، فهنا إذا أراد أن يصلي ففعله الصلاة من ناحية هو صلاة، من ناحية هو ماذا؟ هو غصب، لأنه تصرف في الأرض المغصوبة. فهل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي؟ هم يوجه له الأمر وهم يوجه له النهي، أو لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، بل إما الأمر موجه وإما النهي موجه؟ إن قلنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين، يعني الأمر يتعلق بعنوان الصلاة والنهي يتعلق بعنوان الغصب، أمكن توجيه خطابين له، خطاب يتعلق بالصلاة وخطاب يتعلق بماذا؟ بالغصب. وإن قلنا بأن الأوامر والنواهي لا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين، وإنما بما هي كاشفة عن المعنون، فالمعنون شيء واحد، هذا الفعل الخارجي هو صلاة وهو ماذا؟ وهو غصب. إذا قلنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق لا بذات العناوين، بل لا يمكن الاجتماع حينئذ، لأن الشيء الواحد لا يمكن الأمر به في نفس الوقت النهي عنه، هذا لا يمكن. فإن بنينا على مسألة الاجتماع أنه يمكن أن يجتمع لأن المسألة تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات، حينئذ نقول وجد عندنا خطابان، خطاب يقول افعل، خطاب يقول لا تفعل، اجتمع تعارض، فإذا اجتمع الأمر والنهي تعارض وكل متعارضين يرجح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب مثلا، فوقعت مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى لماذا؟ صغرى لكبرى باب التعارض، بأن كل متعارضين ينبغي ترجيح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو يتساقطان مثلا. فهنا مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، مع أنها وقعت صغرى ولم تقع كبرى، فكيف تقول يا شيخنا النائيني بأن المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط؟ تفتهم. هذا على فرض الاجتماع. على فرض الامتناع كذلك، لو قلنا بأنه لا يمتنع، يمتنع اجتماع الأمر ماذا؟ هذا على فرض الامتناع عفوا، لأنه يدخلان في باب التعارض متعارضين. وأما على فرض الاجتماع ليس متعارضين يمكن اجتماعهما، فحينئذ تدخل المسألة ضمن كبرى حجية الإطلاق. هذا الدليل يقول صلي مطلقا في الأرض المغصوبة أو غيرها، وذلك الدليل يقول لا تغصب، كان غصبك بالصلاة أو بغير الصلاة، هذا له إطلاق وهذا له إطلاق، والإطلاق حجة، فينتج عن ذلك أن المكلف لو صلى في الأرض المغصوبة فإن صلاته صحيحة لوجود إطلاق الدليل صلي كان ذلك بالغصب أم بغير غصب. فحينئذ لو قلنا بمسألة الاجتماع، لو قلنا بجواز الاجتماع، تدخل المسألة ضمن كبرى حجية الإطلاق. فعلى كلا الفرضين مسألة اجتماع الأمر والنهي تقع صغرى في قياس الاستنباط. فهل نخرجها عن علم الأصول يا مولانا النائيني لأن قيد الكبروية لم يتحقق فيها؟ لا يمكن الالتزام بذلك. هذا واضح.
الذي وقع صغرى
مسألة اجتماع الأمر،
نعم،
والكبرى إما هي التعارض
أو الإطلاق.
وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي فإن الامتناع فيها، يعني إذا قلنا بالامتناع، يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب ولا تغصب، والجواز فيها إذا قلنا بالجواز يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. هذه المحاولة الأولى إذن ليست بتامة. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبرويات بصفة أخرى، يعني نحن نحتاج إلى إضافة قيد آخر لكن ليس هو قيد الكبرويات، وهي هذه الصفة أو القيد أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة إفعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها. لخب واضح. ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، يعني على نحو السلب الكلي، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية. صحيح أنت بهذا أخرجت ماذا؟ أخرجت ظهور كلمة الصعيد، لأنه ماذا؟ لأنه يحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، فأنت أخرجته عندما قلت المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج أصلاً، أخرجت بذلك كلمة الصعيد لأنها تحتاج، لكن أيضا بعض المسائل الأصولية أخرجتها. هذا يعني اكتبوا تعليقا على هذه العبارة لأن فيها إغلاق هذه العبارة، أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات على نحو السلب الكلي، فهو وإن أخرج مثل مسألة ظهور كلمة الصعيد ولكنه أيضا أخرج بعض القواعد الأصولية. مثل ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، إلا أنه أخرج أيضا بعض القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، فمسألة احتاجت إلى ضم مسألة، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند، وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية. فهنا إذا كان المراد من عدم الاحتياج عدم الاحتياج بنحو السلب الجزئي، إذا كان بنحو السلب الجزئي عليكم السلام، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ كلمة الصعيد كمسألة لغوية تندرج ضمن مسائل علم الأصول، لأنها لا تحتاج بنحو السلب الجزئي إلى ماذا؟ إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، وذلك في مورد الدليل القطعي من جميع الجهات إلا من هذه الجهة. وهذا واضح، فيه شيء، هذه الجهة فيها شيء. قلت لكم بأن تعريف علم الأصول إما أن يكون تعريفا لعلم الأصول بما هو في نفس الأمر والواقع بما هو حقيقة واقعية، وإما أن يكون تعريفا له بما هو مجرد مسائل مدونة. إذا كان تعريف بحيث إذا كان تعريفنا لعلم الأصول بما هو مسائل مدونة، فحينئذ لو كانت هنالك مسألة في الواقع نحن لا نعلمها داخلة في مسائل علم الوصول، معنى ذلك أنها ليست مسألة وصولية، ده لا يقول به أحد، بل تعريف علم الأصول إنما هو لعلم الأصول بما له من الحقيقة المتقررة في نفس الأمر والواقع. فإذا كانت هنالك مسألة وهذه المسألة ينطبق عليها ضابط علم الأصول حتى وإن لم نعلم بها نحن وإن لم تمهد وإن لم تدون، فهي داخلة في علم الأصول واقعا. فإذا كان التعريف لعلم الأصول بحسب الواقع ونفس الأمر، فحينئذ هذا الفرض يخل به، هذا الفرض يخل به، لا يكون التعريف تعريفا دقيقا بحسب الواقع. نعم بحسب المسائل المدونة هذا الإشكال تقولون صحيح، لكن نحن لا نعرف علم الوصول بما له مسائل مدونة، تفتهم بما له حقيقة متقررة في الواقع. وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية. ما ذكرنا أن المسألة أولاً يقرر أن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليها أو لا تنطبق، بعد أن نرى أن ضابطة علم الأصول تنطبق عليها أو لا تنطبق ندرجها ضمن علم الأصول في فرض الانطباق، ثم بعد إدراجها في علم الأصول إما أن يتفق عليها وإما أن يختلف فيها، فالاختلاف والاتفاق في مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن تقرير أنها مسألة أصولية أم لا، لا أنها إذا اختلف فيها من البداية فإنها مسألة أصولية وإذا اتفق عليها خرجت عن الأصول، هذا لا يمكن تعقله أصلا. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. إذا الملاحظة الأولى والثانية غير واردة، الملاحظة الثالثة سلم بورودها، ومحاولة النائين والخوء لم تنفع. والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية. قلنا هو هذا التعريف الذي جاء به ليس تعريفا جديدا لعلم الأصول يختلف عن تعريف المشهور، بل هو عبارة عن محاولة ثالثة. لماذا؟ للمحاولات التي ذكرت، النائني جاء بمحاولة، الخوي جاء بمحاولة، هو جاء بمحاولة من خلال أيضا إضافة قيدا آخر. النائني أضاف قيد الكبروية لم ينجح، السيد الخوي أضاف قيد عدم الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى لم ينجح، هو أضاف قيد الاشتراك، وبذلك أخرج المسائل اللغوية. فإذا ماذا؟ فإذا هو جاء بقيد جديد، لأنه جاء بتعريف جديد في الواقع على أي حال. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. هذا واضح؟ والحمد لله رب العالمين. تلك المسألة التي قلت لكم فكروا فيها.
السيد يعني أول شيء بالنسبة للمسألة الأصولية، أول شيء لابد أن تكون مسألة أصولية ومن ثم يختلفون فيها. مثلا
المسألة الأصولية ما هي؟ أنا الآن عندما تقولون هذه مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية، ما الذي يميز المسألة الأصولية عن غيرها؟
عنصر مشترك.
تمام، هذا على رأي السيد قدس الله نفسه. فعندما تأتي مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب نريد أن نبحث هذه المسألة أصولية وليست بأصولية، ما الذي نصنع؟ نأتي لنلاحظ أنها متفق عليها أو مختلف فيها، فإذا كان مختلفا فيها ندرجها في علم الأصول حتى ولو لم تكن عنصرا مشتركا، إذا كان متفقا عليها نخرجها عن علم الأصول.
إذا كانت متفقا عليها ليش ندخلها في علم الأصول؟
إذا كانت المسألة متفقا عليها وكانت عنصرا مشتركا كيف؟ ينطبق عليها ضابطة علم الأصول أو لا؟
ينطبق عليها ضابطة من جهة، ومن جهة ينطبق عليها كلام الأقوام فتخرج مفروض عنها.
ليش تقرأ الآن المسألة الأصولية تقولون هي العنصر المشترك؟ تمام، هذه المسألة المتفق عليها عنصر مشترك أو لا؟
عنصر مشترك.
إذا انطبق عليها ضابطة علم الأصول صارت مسألة أصولية،
فالمفروض ما تلف في علم الأصول،
فتكون داخلة بعد الاتفاق والاختلاف لا قيمة له في المقام. فالمقياس المعيار هو انطباق تعريف انطباق وضابط المسألة الأصولية على المسألة لا الاختلاف والاتفاق. فلو جاءتنا مسألة أخرى ولكن يختلفون فيها، ليست مسألة بديهية، ظهور صيغة افعل في الوجوب، بل مثلا يختلفون، هذا يقول بأنها ظاهرة في الوجوب، هذا يقول بأنها ظاهرة في الاستحباب، لا يتفقون على ظهورها في الوجوب، هل هذا يوجب دخولها في علم الأصول حتى ولو لم تكن عنصرا مشتركا؟ أي معيارها؟ وأنتم إن شاء الله